أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في الدرس السابق في قسم من الدرس 34، وأخذنا قسما منه. بقي في طرق تحمل الحديث بضع النكات لا بد أيضا من الإشارة إليها. أحد طرق تحمل الحديث هو المناولة. ما المراد بالمناولة؟ هذه مباحث ليس فيها شيء من العمق، فقط تحتاج تعريف للطالب ليعرف هذه الطرق، وهذه الطرق الآن ليس لها وجود عمليا. الآن هذه الطرق ليس لها وجود عمليا. المناولة باعتبار أنه لا يدرس الحديث كعلم مستقل حاليا بالكيفية التي كان يعمل بها القدماء. المراد بالمناولة أن يعطي المحدث تلميذه حديثا أو أحاديث أو كتابا ليرويه عنه. إما يعطيه عدة أوراق فيها أحاديث، أو يعطيه كتاب كامل فيه أحاديث أو نحو ذلك. ولا كلام عند المحدثين في أن هذا الطريق صحيح، وثبت أن جملة من الرواة الآن ربما بعض الأسماء تغيب عني، كان أحد الأشخاص أحمد بن محمد بن عيسى على ما بذهني ذهب إلى أحد الرواة في الكوفة فقال له أروي لي أحاديث، فأعطاه جملة من الأوراق قال أرويها اقرأها وائتني بعد ذلك. قال أحب أن تجيزني الآن، قال اقرأها أولا، ثم قال لو كنت أعلم بأن هذا الحديث سيكون عليه مثل هذا الطلب لأكثرت منه، فإني أدركت 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد، أو أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. على أي حال هذه الرواية وأمثالها تكشف على أن أسلوب المناولة كان موجود، فكان يعطي الشيخ لتلميذه كتابا ويقول له أروه عني ويجيزه. خب، المناولة على قسمين. تارة تكون المناولة مقرونة بالإجازة، تارة تكون المناولة مقرونة بالإجازة، وتارة تكون مجردة عنها. يمثل للأول، يقول كما لو قال له خذ هذا الكتاب فروه عني، خذ هذا الكتاب فروه عني، يعني كأني حدثتك به، مو شرط يقول أجلتك أن ترويه عني. هذا نحو إجازة حينما يقول خذ هذا الكتاب فروه عني، يعني أسمح لك أن تروي هذا ما في هذا الكتاب عني، كأني أنا الذي أتكلم معك. هذا يقال مقرون بما لا بالإجازة. وتارة أخرى يعطيه هذا الكتاب ويقول له خذ الكتاب، يقول له حدثني بما سمعته من الصادق عليه السلام، فيقول له خذ هذا الكتاب. وإذا فيه جملة من الروايات التي رواها هذا الراوي عن الإمام الصادق. هنا أيضا المناولة، إلا أن المناولة هنا غير مقرونة بالإجازة، إلا أنه في كلتا الحالتين لا شك ولا ريب في أنه يصح لي أن أقول قال فلان قال الصادق عليه السلام، سواء قال لي زرارة اروه عني أو لم يقل لي ذلك، فإني بعد أن أخبرني زرارة أن هذه الروايات يرويها هو عن الإمام الصادق، فحينئذ سواء قال لي أرويها أم لم يقل لي أرويها. كما أن نفس الإمام الصادق حينما يحدث زرارة، زرارة يسأل الإمام الصادق في مسألة فيقول له الإمام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. خب، الإمام ما قال لزرارة أرويه عني، إلا أنه واضح بعد أن سمعه من الإمام يصح له أن يرويه عن الإمام. خب، هذا بالنسبة إلى المناولة. وعليكم السلام. المكاتبة، وهي أن يكتب المحدث بخطه أو يطلب من غيره بأن يكتب عن بعض حديثه لطالب حاضر عنده أو لشخص غائب، ماكو فرق. تارة تكون المكاتبة لشخص حاضر في البلد، وتارة تكون لشخص غائب وترسل الرسالة له، أو لشخص غائب ويرسل الكتاب مع من يثق به. وهذه طريقة أيضا واضحة. وهي أيضا على قسمين، أن تقترن الكتابة بالإجازة. يقول اروي هذه الروايات التي أرسلتها لك عني، فتشبه المناولة. غاية ما هنالك أن كيفيتها تختلف، إلا النتيجة واحدة فيها. وتعرف من غير إجازة يكتب له جملة من الروايات، يقول سمعت من الإمام الصادق كذا وكذا. هنا أيضا النتيجة واحدة، لا فرق في حجية المكاتبة مع الاطمئنان. طبعا هنا قيود أن يطمئن بصدق هذه المكاتبة، كما إذا كان الوثيق الذي أوصل المكاتبة ثقة، أو كنت أعرف الخط أو نحو ذلك مما يقطع معه بماذا؟ بصحة المكاتبة، يعني بأن هذا بأن هذه المكاتبة صدرت عن زرارة لأنها متقولة عليه، هذا لابد من إحراجه، إما بأن نفس زرارة هو الذي يسلمني أو يسلمني عن طريق وثيق أو نحو ذلك. ونتيجتها كنتيجة المناولة، لا شك ولا ريب في أنه يحتج بها، فيصح لي أن أقول قال زرارة قال الصادق عليه السلام. نحو آخر أيضا من أنحاء تحمل الحديث الإعلام. يعني يكتب إليه، إحنا قاعدين نقول يكتب إليه جملة من الأحاديث. زرارة، أنا كتبت إلى زرارة مسألة فكتب لي بعض الأحاديث، أو قلت له حدثني، قلت له حدثني بما سمعته من الصادق، فقال قال الصادق عليه السلام كذا وكذا، قال الصادق كذا، ويعطيني مثلا 10 روايات في مثل هذا المورد. بعد أن وصلتني تارة يقول أجدت لك أن ترويها عني أو أرويها عني، وتارة لا يقول لي ذلك، فقط يخبرني بهذه الروايات وأنه سمعها من الإمام. هنا المكاتبة لم تقترن بماذا؟ بإجازة، يعني لم يقل لي زرارة أجدتك أن تروي عني هذه الروايات، لكني أقطع أن زرارة هو الذي كتب هذه الروايات، صحيح؟ فيصح لي أن أقول قال زرارة أو عن زرارة عن الصادق عليه السلام، يصح لي، فإن هذا ليس من التدليس بلا شك ولا ريب. بين ألف وباء، ألف زرارة يقول لي هذه روايات أجزتك أن ترويها عني، لا فرق في من جهة الحجية، كل قلنا حتى في المناولة لا فرق، ثم ما كنتم موجودين في أول الدرس، لا فرق حتى في المناولة، قد تقترن المناولة بالإجازة وقد لا تقترن، كلتيهما حجة. النحو الآخر هو الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ تلميذه، أن يعلم الشيخ تلميذه بقوله إن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان، سمعته هذا الحديث، سمعته من والدي، عن والده، عن جده، عن زرارة مثلا، مقتصرا عليه من غير أن يأذن في روايته عنه. قال هنا قال الصادق كذا ورواية هذا الحديث بهذه الكيفية وعليكم السلام، أو يقول اروه عني، أو أذنت من غير أن يأذن في روايته عنه ويقول اروه عني أو أذنت لك في روايته، هنا فقط إعلام، لا لم تقترن بأي إجازة. خب الإعلام هنا أعلمني، فتح كتاب وقال هذه الرواية سمعتها أو طريق روايتها، قرأ الرواية، ما قال حدثني بها، لا قال سند هذه الرواية أو سندي في هذه الرواية فلان عن فلان عن فلان، يعني وصلتني الرواية بهذا الطريق، فهل يصح لي الاستناد إلى هذا الإعلام أم لا؟ كما لو سألته من أين وصلتك هذه الرواية فقال وصلتني من هذا الطريق، كما في سؤال الشيخ النجاشي رحمة الله عليه لابن نوح في طرق رواية كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، فكتب له رسالة مفصلة في طرقه إلى ماذا؟ إلى رواية كتب الحسين بن سعيد الأهوازي في رسالة مفصلة هناك، أقول هذا إعلام أعلمه بسنده وعليكم السلام، أعلمه بسنده، يقول الأقوى جواز الرواية بمجرد هذا المقدار. طب الوصية والوجاهة أيضا ليس فيهما مطلب عميق. الوصية كما لو أوصى شخص إلى شخص بكتبه كابن نوح يوصي إلى النجاشي بكتبه أو الحسين بن سعيد الأهوازي يسافر إلى قوم ويصل إليها ويستحضره المنية في قوم كما هو معروف ولديه الكثير من الكتب فيعطيها لمن كان نازلا في منزله على ما بذهني اسم أبان بن كذا في اسم أبان أو بن عثمان كذا ما جاء يتدخل الآن على أي حال وكان صغير السن في ذلك الوقت هذا الشخص سوى بالغ أصلا وهو أكثر الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد على أي حال فهنا يعطيه كتبه الحسين بن سعيد أعطى كتبه إلى من؟ إلى هذا الراوي تارة يعطيه الكتب ويقول أجزتك أن تروي وتارة أيضا لا يعطي لا يجيز له فقط يعطيه الكتب يوصي له بالكتب أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته عنه بتلك الوصية لأن في رفعه له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة وأنها قريبة من الإعلان أقول لا حاجة لذلك مجرد أن هذا الكتاب ثبت أنه من كتب الحسين بن سعيد حتى من غير إجازة قطعت أن هذا هو خط الحسين بن سعيد والحسين بن سعيد قال حدثني فلان عن فلان في هذا الكتاب يصح لي أن أنتم هذا الكلام إلى الحسين بن سعيد
يعني هم يستشكلون بعضهم يستشكل مثلا ما أجازل يعني
البعض يستشكل نعم البعض يستشكل
يعني
جملة منهم أصلا يقولون حتى في عملك بروايات الكتب الأربعة لا بد من الإجازة هذا الباح عندهم متطرق إلى الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي في إجازة كبيرة له ذكرها في آخر البحار علام المجلسي من زمن أنا مراجعتي إليها بس أتذكر طارح بحث مفصل في هذه المسألة ويرى أنه الإجازة لها مدخلية في العمل بالرواية مو أن تحدث نفس العمل بالرواية عرفت أن يكون لك وأنت في هذا العصر أن يكون لك طريق إلى كتب الشيخ الكليني وإلا فلا يجوز لك العمل بهذه الرواية كفقيه مو كمكلف مكلف هو واضح خب الوجادة واحد يمشي في السوق فوجد كتابا هل يصح له أن ينقل هذا الحديث من الكتاب أو لا يصح قالوا إذا لم يقطع بأن هذا الحديث من هذا الكتاب وأنها عفوا لم يقطع بأن هذا الكتاب من مؤلفات فلان يقينا لا يصح له أن يقول قال فلان وعندهم كلام فيما لو قطع بأن هذا الكتاب هو كتاب الشيخ الكليني أنت الآن وجدت كتابا للشيخ الكليني وقطعت أنه كتاب الشيخ الكليني يصح لك أن تقول قال الشيخ الكليني أم لا أسأل قطعت أن هذا الكتاب نعم أنت قاطع أن هذا الشيخ أن هذا الكتاب للشيخ الكليني أو للشيخ الطوسي أو لفلان لا يوجد احتمال آخر قالوا لا شك في صحة هذا النوع من التحمل فله أن يقول وجدت لكن هذا مو يصرح أنه حدثني حتى لا يصير إبهام وجدت في كتاب فلان أو قرأت في كتاب فلان أو عن كتاب فلان ويسوق باقي الإسناد يقول حدثني فلان ويسوق باقي الإسناد طبعا لا المفروض أنه ليس لك سند إلى كتاب الحسين بن سعيد إذا أنت وجدت كتاب الحسين بن سعيد لكن تقول وجدت في كتاب الحسين بن سعيد بهذا المقدار لا بأس هذا أهم النكات في هذا المطلب بقت خاتمة ختم بها المصنف وهي خاتمة تحتوي على بعض النكات المهمة من النكات الفرق بين الأصل والمصنف والنوادر والكتاب أربعة مصطلحات لابد أن نفرق بينها الفرق بين الأصل والمصنف هناك عدة فروق ذكرت للفرق بين الأصل والمصنف القدماء ما تعرضوا خليني أوضح شيء القدماء لم يتعرض الشيخ الطوسي لم يأتي ويقول المقصود بالأصل كذا والمقصود بالمصنف كذا ما رأينا عبارة للشيخ الطوسي لهذا تبرع جملة من الأعلام في معرفة الفرق بين الأصل والمصنف وهو فرق غير مهم يعني تقول لي ما الذي يثمره ثمرة مهمة؟ لا توجد ثمرة مهمة في المقام، واضح؟ لكن على أي حال بحث طرق، فنحن نتابع الشيخ السبحاني ونبحثه، وما يذكره هنا محل خلاف بينهم. البعض ادعى أن الأصل مثلا الأصل هو من يرويه مصاحب الإمام، والمصنف من يرويه من لم يصحب الإمام. هذه دعوة، ردت هذه الدعوة بأن كثير من الأصول نسبت إلى أشخاص ليسوا من أصحاب الأئمة، بل يروي عن الإمام بوثائق. على أي حال هذه النقاط التي هو يذكر معنى، هذا المعنى قوي إلا أنه غير متعين، أنا أريد أن أؤكد أنه غير متعين، وقد يتجدون نقوضا عليه في أماكن أخرى. الشيخ يرى أن الأصل هو الكتاب الذي تضمن روايات تنسب إلى ينسبها هذا المؤلف إلى الإمام، إما بأنه سمعها مباشرة من الإمام أو سمعها بوساطة، إلا أنها لم تنقل في كتب سابقة. هذا المهم، ما في هذا الأصل والمصنف كليهما كتابها. غاية ما هنالك أن الأصل، أنا جمعت في الأصل روايات سمعتها بنفسي من الإمام الصادق، أو سمعتها من زرارة الذي سمعها من الإمام الصادق، سواء بواسطة أو واسطتين مو مشكلة، المهم أنها لم يسبق أن دونت في الكتب، يعني لم أخذها من كتب، بل أنا أول من دون هذه الرواية عندي. اتضح الآن؟ في حين أن المصنف أعم من ذلك، وعليكم السلام. المصنف يطلق على الكتاب الذي ألف ويحتوي على روايات مأخوذة من الكتب التي قبله من الأصول، يعني المصنف مأخوذ من الأصول، وربما يحتوي على كلام المعصوم وعلى كلام غير المعصوم، ربما أنا أفتي فيه بآراء أو أذكر فيه كلام ليس مختصا ومتمحضا في الروايات، بخلاف الأصل. الأصل متمحض في الروايات، فقط يتكلم ويذكر الروايات. أما المصنف فهو أعم، المصنف قد أتي فيه بروايات، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون في النحو والصرف، التفتون؟ أما الأصل لابد أن يكون في الروايات. هذا عدة فوارق الآن. الفرق الأول أن الأصل لابد أن يكون في الروايات فقط، المصنف قد يكون في الروايات وقد يكون في غير الروايات. الأصل صاحبه جمعه بنفسه مما سمعه سواء، يعني مو من كتب أخذه، أما المصنف فأخذ من الكتب أو لا أقل مخلوق، بعضه من الكتب وبعضه من غير الكتب. هذا أهم فرق بين الأصل والمصنف، هذا أهم فرق يذكر بين الأصل والمصنف. هنا بقي مصطلح النوادر. خب وضح بعد أن الأصل ما هو والمصنف ما هو. خب النوادر، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، نوادر فلان بن فلان، ما المقصود بالنوادر؟ النوادر يطلق على الكتاب الذي يجمع روايات لا ليس لها عنوان جامع. شوف، نجمع الروايات مثل كتاب حريز السجستاني في ماذا؟ في الصلاة، هذا خاص في الصلاة. قد تأتيني جملة من الروايات أريد أجمعها، أشوفها ما تنجمع في باب واحد، رواية في الصلاة، رواية في الصوم، في أبواب متفرقة أجمعها يقال نوادر. اتضح؟ وقد يطلق لفظ النوادر ويراد به الكتاب الذي يجمع الروايات الشاذة النادرة التي لم تنقل كثيرا، يعني غير المشهورة بعبارة أخرى. هذا النوادر. إذا صار عندنا وضح مفهوم المصنف والأصل والنوادر. بقي مصطلح الكتاب. الكتاب ليس له مصطلح خاص بعد، هذا كتاب ذاك كتاب، نفس الأصل يقال له كتاب، المصنف يقال له كتاب، النوادر يقال له كتاب. اتضح؟ يعني عنوان جامع لهذه الأقسام الثلاثة، مو في قبال هذه الأقسام الثلاثة، بل عنوان جامع. الكتاب ينقسم إلى أصل ومصنف ونوادر، بل حتى النوادر يندرج في المصنف كما هو واضح، إما أنه يندرج في المصنف أو في الأصل في النهاية بناء على التقسيم الذي وضحناه. خب هذا بالنسبة إلى المصطلحات الثلاثة أو الأربعة. هنا مبحث مهم أيضا، مبحث تعارض الجرح والتعديل. لو تعارض الجرح والتعديل، تارة يتفق الرجاليون على أن فلان ثقة تنتهي المسألة، تارة يتفق على أنه ضعيف ولا يوجد أي شيء يدل على وثاقته، بعد المسألة منتهية. تارة يتعارض الجرح والتعديل، يختلفان الشيخ الطوسي مع النجاشي. إذا تعارض الجرح والتعديل فهل يقدم الجارح دائما؟ لأن الجارح لابد أنه اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل الموثق. البعض قال هكذا، قال دائما يقدم من يجرح، من يقول بأن فلان ليس بثقة، لأنه حينما يقول ليس بثقة اطلع على شيء يخدش في وثاقته. أما من يقول بأن فلان ثقة فيقول من خلال معاشرتي له لم أكتشف منه ما يدل على عدم الوثاقة، صحيح؟ فالمضعف ينقل ماذا؟ ينقل أنه رأى ما يخدش في الوثاقة والعدالة. خب يقولون لأني حينما أقول بأن زيد، أنت تقول زيد عدل، أنا أقول زيد ليس بعدل، أنت عاشرته، أنت ما تكون إياه 24 ساعة لا تبو إياه. أنا حينما أقول هو ليس بعدل معناها أنا شفت شيء يخدش في عدالته، أنت تقول أنا لم أرى، ومن رأى حج على من لم يرى. أنت ما تقول أنا قعدت إياه لصرت في 24 ساعة وما شفت شيء.
كان نسأل على أصحاب الجرح هم لم يجلسوا معه، يعني
أدري
لاحظت الملاحظة، وأنا هم لاحظت العدالة.
لا لا، هذا صح. الجارح يقال بأن الجارح رأى، ويكفي أن يرى مرة، ملازم يشوفه يشرب الخمر مليون مرة حتى يفهم أنه غير عادل، يكفي مرة كده. بخلافك أنت لابد أن تلاحظ في جميع الأزمان هكذا. طيب، فربما يقال بأن الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي، بخلاف التعديل فإنه يشهد على عدم صدور ذنب يزيل عدالته. خب، وربما يعارض بأن التعديل شهادة على حصول ملكة وجودية. هذا رد، نقول من يشهد بالعدالة بناء على تعريف العدالة بأنها ملكة نفسانية، فأنا حينما أقول فلان عادل كأني أشهد على وجود هذه الملكة، ووجود هذه الملكة تنفي ارتكاب هذا الذنب، التفتين؟ خب، وهي العدالة. وربما يتصور أن الأكثر عددا يفيد الاطمئنان المداخل للعلم. نشوف الرجاليين، افترض الكشي والنجاشي يتفقان في حين الشيخ الطوسي ينفرد، أو بالعكس، فنرجح الأكثر عددا. ربما قيل وربما يتصور أن الأكثر عددا يفيد الاطمئنان المداخل للعلم. هذه المباني، كل مبنى كل قول ذهب إليه البعض، هذه مو آراء جايبينها من صفحة الجيب، هناك من ذهب إلى هذا وهناك من ذهب إلى ذاك. ما هو الحق عند الشيخ السبحاني؟ يقول والحق أن علماء الرجال الذين هم أصحاب الجرح والتعديل ليسوا على درجة واحدة في الوقوف على خصوصيات الراوي، فمنهم واقف على خصوصيات الراوي بكافة تفاصيلها، ومنهم من هو دون ذلك، يعني مقدار اطلاعه على خصوصيات الراوي بحيث يوثقه أدون. مثل ما أقول الآن زيد وعمر وبكر، خب زيد يعاشر بكر أكثر من عمر، زيد وعمر كل منهما يختلف، زيد مثلا يقول بأن بكر ثقة، عمر يقول بكر ليس بثقة، خب مع أن زيد أكثر التصاقا ببكر، زيد أكثر التصاقا ببكر، فهو أكثر اطلاعا على حال بكر، بعبارة أخرى أكثر اطلاعا على حال بكر لشدة التصاقه به، فيقدم من هو قريب على من هو بعيد، من هو قريب يقدم على من هو بعيد. وهنا في الرجال خب من هو أكثر قبروية يقدم على من هو دونه. يقول فمنهم واقف على خصوصيات الراوي بكل تفاصيلها، ومنهم من هو دون ذلك وإن كان له معرفة بالرجال أيضا. افترض مثلا نقول أن النجاشي أخبر من الشيخ مثلا، لذلك يقول فلذلك إذا تعارض تزكية النجاشي مع جرح الشيخ فيقدم الأول على الثاني. وما هذا إلا لأن النجاشي كان له إلمام واسع بهذا الفن، في حين أن الشيخ مع جلالته صرف عمره في علوم شتى ما تخصص في الرجال فقط. فالشيخ نجاشي أخبر هذا الكلام يتبناه جولة من المحققين، وإن كان في النفس منه شيء بل أشياء، فإن هذا إنما يتم بناء على أن الرجوع إلى قول الرجال بناء على كونه من أهل الخبرة، أما إذا كان الرجوع إلى قول الرجال من باب أنه خبر ثقة فلا فرق. وإحنا قلنا أن الرجوع إلى قول الرجال لا بما هو من أهل الخبرة بل بما هو خبر ثقة في الموضوع. خبر الثقة المفروض أن الخبروية ليس لها أي دخالة هنا، ما رمي التسنين لها النقطة أم لا؟
أقل يكون بالضبط والثبت عندنا يعني في مسألة توجيه الروايات أنه يكون مثلاً ضابط كذا،
مو الكلام من جهة الضبط، الكلام أن الشيخ الطوسي ينقل ونحتمل أنه اشتبه. متريد تقول أن الشيخ الطوسي أقل ضبطاً مثلاً في الرجال؟ نقول هذه دعوة، وفي كل مورد نشك أن الشيخ اشتبه أم لا، نقول الأصل أنه لم يشتبه إلا أن يثبت لنا أنه اشتبه في هذا المورد نرفع اليد. ما
ثبت يعني أن الشيخ النجاشي أضبط مثلا من الشيخ الطوسي؟
أنا أسلم بهذه لكن مو على نحو الموجبة الكلية، في بعض الموارد نعم ثبت أن الشيخ النجاشي أضبط من الشيخ وأدق وأعرف به، لأن بعض الأحيان النسب له مدخلية. كان عندنا رواية قريبا يعني قبل بضعة أيام مو في الدرس، يعني كان في محاورة كان فيها راوي، ما أريد الآن أجيب اسمه حتى لا أشوش أذهانكم، الشيخ الطوسي واقع في اشتباه فيه ونسبه إلى مذهب غير الإمامية مع أنه إمامي، لخلل معين عند الشيخ الطوسي في نسب هذا الشخص، توهم نسب معين إليه. فعلى أي حال ما أريد الآن أنا أدخل فيها البحث، اللي أريد أقوله قد أسلم بوجود هذا، لكن هذا بعد أن قلنا أن الشيخ حينما يقول ثقة لا يعتمد على خبرويته بل يعتمد على أنه ينقل لنا عن مشايخه، مش دي قلنا هو المفروض أن كل منهما ينقل عن مشايخه لأنه يعدل من جيبه ومن فهمه ونحو ذلك. فهذا الكلام لا يتم. ثم يقول هذا كله إذا كان المعيار قول الجارح والمزكي، وأما لو كان ثم السبيل آخر يكشف عن الحقيقة فهو أولى بالآخر، كجمع القرائن على جلالة الرجل ونحو ذلك، فقد نسقط التضعيف الوارد إذا اطمأننا بأن هذا من باب الاشتباه لأمور أخرى. تفضل. أقول بعض الأحيان هذا الراوي ضعفه شخص إلا أننا من خلال قرائن عديدة قطعنا بأنه ثقة وأن التضعيف غير صحيح في حقه، فلا بد من رفع اليد عن هذا التضعيف ولا نقول به إذا وصل الأمر إلى الاطمئنان بأن هذا التضعيف في غير محله. بحث آخر أيضا يذكره في هذه الخاتمة يتعلق بالفرق بين المجهول والمهمل. ما الفرق بين المجهول والمهمل؟ يقول المجهول من صرح علماء الرجال بأنه مجهول. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في جملة من الموارد يقول زيد بن عمرو مجهول من أصحاب الصالح عليه السلام، مجهول. مجهول يعني شنو؟ خب ما نتكلم مجهول يعني ما نعرف اسمه، نعرف اسمه زيد بن عمرو. مجهول بعيد أن يكون مجهول المذهب، الكلام حول مجهولية المذهب، ظاهر الكلام أنه مجهول الوثاقة لأنه هنا بصدد التوثيق، ولهذا هو يدرج الإمامية وغير الإمامية ولا يتعرض دائما إلى المذهب، بل المذهب يغفله كثيرا خصوصا في كتاب الرجال. خب فإذا قال مجهول حكم عليه بأنه مجهول، قالوا هذا هو المجهول من صرح علماء الرجال بأنه مجهول. خب هناك رجال أو رواة لبعض الأحاديث لم يذكر الشيخ الطوسي ولا النجاشي ولا غيرهما لم يذكروا في حقه لا توثيق ولا تضعيف، مثلا عمرو بن خالد مثلا واحد اسمه عمرو بن خالد ها بحثنا عنه فلم نجد الشيخ النجاشي يوثقه ولم يضعفه أيضا ولا الطوسي لم يوثقه ولم يضعفه هذا يقال له مهمل أهمله الرجاليون لم يتعرضوا له بتوثيق ولا بتضعيف
يعني ذكر
اسمه أنه من أصحاب الإمام الصادق أو ربما لم يذكر اسمه حتى ربما وجدناه فقط في سند الرواية من الروايات إما أن الرجاليين تعرضوا لإسمه ولم يقولوا أنه ثقة أم لا أو لا لم يتعرضوا لإسمه لكن وجدناه في أثناء بعض الروايات الآن جملة من الرواة لم يذكرهم الشيخ النجاشي في كتبهما هذا مهمل أهمل إما أنه ذكر اسمه ولم يوثق أو يضعف أو أنه لم يذكر حتى اسمه هذا المهمل كثيرا ما يقع تساهل ويقال مجهول الشيخ السبحاني يقول هذا خلط ولا ينبغي أن نخلط بين المجهول والمهمل فإن المجهول نحو من أنحاء الطعن والمهمل ليس بمطمون فيه لأن الشيخ الطوسي ربما كان يرى أنه ثقة غاية ما هنالك لم يذكر لنا شيئا عنه فهو أعان هذا الكلام اتضح الآن وش أصل دعوة الشيخ سبحاني يفرق بين المجهول والمهمل أنا أقبل بهذا التفريق بأنه فرق بين المجهول الاصطلاحي وهو من ذكره علماء الرجال وصرحوا بأنه مجهول وبين المهمل وهو من لم يتعرض الرجاليون له بتوثيق أو تضعيف سكتوا عنه أقبل بأنه هناك فرق لكن هذا الفرق لا يثمر ثمرة في البين ليش؟ وعندي أيضا استدراك حتى على هذا المقدار ليش لا يثمر في البين أي ثمرة؟ باعتبار أن الشيخ الطوسي حينما يقول عمرو بن خالد مجهول خب مجهول يعني شنو هو؟ يعني لا أعرف أنه ثقة أم لا هذا أقصى ما نفهم مجدي خب ربما أجد أن ابن أبي عمير روى عن هذا عمرو بن خالد الذي صرح النجاشي أو الطوسي بأنه مجهول لعدم التفاتهما إلى أن ابن أبي عمير روى عنه مثلا هل هذا طعن مجرد أن الشيخ الطوسي لم يكتشف أن هذا ثقة أو غير ثقة هل هذا يعتبر طعن في هذا الراوي أسألكم الشيخ السبحاني يقول أن تعبير الطوسي بأن هذا مجهول طعن في الراوي أقول لم يتضح كيف أن هذا طعن مجرد أن يقول الطوسي أو النجاشي أن هذا مجهول لا يثبت طعنا فيه يثبت أنه مجهول لا يمكن الاعتماد على روايته ما في مشكلة لأنه لكي نعتمد على رواية شخص لابد أن يثبت أنه ثقة والمجهول لم تثبت وثاقته وأما من لم يتكلم الشيخ النجاشي والطوسي ويقول بأنه مجهول فأيضا واضح أنه لا طعن فيه وهذا يقبل الشيخ سبحانه يقول نجمع القرائن إن وجدنا ما يفيد الاطمئنان بوثاقته علمنا بروايته وإلا تركناها أقول هذا المقدار واضح إلا أنه ما الضير في أن نعبر عن هذا الشخص بأنه مجهول لكن يكون مو مجهول اصطلاحها مجهول لي وهذا الظاهر السيد القوي رحمة الله عليه في كثير من الموارد حينما يقول فلان مجهول مو في الرجال ها مو في كتاب الرجال في بحوثه في الفقه السيد القوي يتعرض كثيرا إلى أسناد ويقول في سنده فلان وهو مجهول فإذا رجعت إلى كتب الرجال ما شفت لا الشيخ الطوسي قال أن فلان مجهول ولا النجاشي عبر عنه بأنه مجهول واضح غاية ما هنالك أنه لم يوثق ولا يضاعف ولم يضاعف السيد الخوي هنا حينما يقول مجهول لا يريد المجهول الاصطلاحي بل يريد أنه بالنسبة لي مجهول لا أعول عليه أنا أقبل المجهول الاصطلاحي هو من عبر عنه علماء الرجال بأنه مجهول وهذا الذي عبر عنه السيد الخوي بأنه مجهول هو في الواقع مهمل لكن السيد الخوي استعمل لفظ مجهول مو فقط السيد الخوي أنا أذكر السيد الخوي كمثال السيد الخوي استعمل لفظ مجهول ويريد أنه بالنسبة لي مجهول بالنسبة لي مجهول لم تثبت وثاقته فلا يمكن الاعتماد على روايته وهذا ظاهر من يتسامح في مثل هذا المورد؟
لا يوجد خلاف في الاصطلاح يمكن.
ما رأيت من يخالف في الاصطلاح.
يعني بعضهم يمكن.
والبحث قليل الجلوة عمليا. البحث أو قليل أو عليم الجلوة عمليا. بعد أن ثبت أن اللفظ مجهول ليس فيه طاعن. نعم إذا قلنا أن لفظ مجهول يفيد الطاعن أو هذا يصير يكون البحث ذا جدوى. آخر مصطلح يذكره الفرق بين المشيخ والمشيخة. يذكر أن هناك فرق بين أن يقال مشيخة. طبعا هذا الفرق الذي يتعرض له هنا بين المشيخة والمشيخة لم يتعرض له الرجاليون، ولعل أول من تعرض له هو صاحب الرواشح السماوية من علمائنا. أنا ما رأيت من تعرض له قبله، يمكن هناك قبل صاحب الرواشح لا أدري، لكن أقدم من تعرض له هو صاحب الرواشح السماوية، منه المحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه. والفرق يقول أنه هناك فرق بين لفظ مشيخة ومشيخة. شلون يعني؟ المشيخة هي نفس مشايخ الشيخ الصدوق الذين يروي عنهم يقال لهم مشيخة الصدوق، نفس هؤلاء الرواة بما هم رواة يقال لهم مشيخة الصدوق. وأما المشيخة فهي المكان الذي يذكر فيه الشيخ الصدوق أسماء مشايخه. يعني في آخر كتاب الفقيه الشيخ الصدوق يذكر طرقه إلى الروايات، مو كذي؟ هذه مو مشيخة، هذه مشيخة. والأسماء الموجودة هنا هي المشيخة. ما اتضح الآن الفرق بين المشيخة والمشيخة أم لا؟
مكان لهؤلاء.
المشيخة هي مكان ذكر الأسماء، مثل ما تعبر عنه الآن في المصطلح مشيخة الطوسي ومشيخة الصدوق ونحو ذلك، هي في الواقع مشيخة كما يقول المصنف هنا. وأما المشيخة فهي نفس الشيوخ، نفس هذه الطرق يقال لها مشيخة، أسماء نفس الرواة يقال لها مشيخة. هذا الفرق أقول لا أجزم أنه فرق أصلا، وربما هذا فرق تبرعي تبرعه بعض العامة وأخذه علماؤنا منهم، ما رأيته في كتب القدماء الشهيد الثاني ومن قبله، ما أحد من العلماء تعرض لهذا الفرق، ولهذا ينكره جملة من المحققين. على أي حال ليس له ثمرة مهمة تترتب عليها فوائد رجالية ونحو ذلك. فرق في المصطلح أنه مشيخة أو مشيخة وليس في ذي بالين. إذا أحد عنده سؤال بعد يتعلق الدرس اليوم اختصرناه حتى نكمل المطلب. أنا عندي اقتراح للإخوة ما أدري يتم التوافق عليه أم لا، بعد أن انتهينا من هذه المطالب أن يتم بعد الظهر نكمل ننهي التسجيل ما يلزم معنا التسجيل. والحمد لله رب العالمين.